بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال المدينة في أثنائها يوجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها أهم وجوبا من وجوبه، وكذا على كل من فسر طهارته ومسافر
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة من صار أهلا في أثناء اليوم للوجوب تقدمت، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هؤلاء ثلاثة: الحائض إذا طهرت، والنفساء إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، ويلحق بهم شخص رابع وهو المريض إذا شفي. المريض إذا شفي، فهؤلاء أيضا يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك. فنبدأ بالأول وهو وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس، أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر، فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعا. فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمسألة القضاء إذن لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم. المسألة الثانية: الإمساك. يجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار، واستدل الحنابلة على ذلك بأن العذر المبيح للفطر زال، فيجب أن يزول حكمه وهو الإفطار، ويمسك الصائم، أو يمسك عفوا هذا الشخص، ويمسك هذا الشخص. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب على هؤلاء الأربعة أن يمسكوا، واستدلوا بأدلة. الأول أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على المسلم صيام يوم، ولا يجوز أن نلزمه بصيام يوم وصيام بعض يوم، ولا يجوز أن نلزمه بصيام يوم وبعض يوم، لأن نوجب عليه أن يقضي، فإذا أوجبنا عليه أيضا أن يمسك صرنا أوجبنا عليه أن يصوم يوما وبعض يوم، وهذا لا يدل عليه دليل من الشرع. الدليل الثاني أنهم أفطروا في صدر النهار ظاهرا وباطنا بإذن الشارع الذي لا شك فيه، فكذلك في آخر النهار، فكذلك في آخر النهار، لأن الصوم الشرعي الإمساك يوما كاملا. وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أي جاز له أن يفطر وعليه أن يطعم، جاز له أن يفطر وعليه أن يطعم. فالشيخ الكبير، الرجل الكبير السن، ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، إذا لم يستطيعوا الصيام جاز لهم الفطر وعليهم فقط الإطعام. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، الشافعية والحنابلة والأحناف والجماهير، واستدلوا بما صح عن ابن عباس أنه قال: الشيخ والشيخة الكبير يفطرون ويطعمون، يفطرون ويطعمون. واستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القول الثاني للإمام مالك وهو أنهم يفطرون ولا شيء عليهم، يفطرون ولا شيء عليهم. واستدل بأنهم أفطروا بعذر شرعي، ومن أفطر بعذر شرعي فإنه لا يلزم بالفدية. وقول الإمام مالك ضعيف والصواب مع الجمهور لما استدلوا به عن ابن عباس، ولا يعلم له مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أطعم لكل يوم مسكينا. لم يبين المؤلف المراد بالإطعام هنا ولا مقدار الإطعام، ومقصود الحنابلة بالإطعام هنا هو ما يجزئ في الكفارات، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة، مد بر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في فدية الحج بالحديث الصحيح نصف صاع. وأما أن البر مد فلأنه أغلى ثمنا وأنفس، فهو يساوي مدين من غيره من الأطعمة من الشعير أو التمر. والقول الثاني أن الواجب صاع كامل، واستدلوا بنفس الدليل قياسا على ما جاء في فدية الحج، وقالوا لا دليل على التفريق بين البر وغيره من الأطعمة. والقول الثالث أنه مد من كل الأطعمة، واستدلوا بأنه روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أنه لا حد ولا قدر لما يطعمه الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام ولم يذكر حدا ولا مقدارا، وليس في السنة تحديد لمقدار ما يطعم. فالواجب في الإطعام هنا كالواجب في كفارة اليمين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيخرج الإنسان طعاما يكفي شخصا واحدا ويبرأ بذلك. وعلى القول بالتقدير فالأقرب أن يكون صاع كما جاء في فدية الحج، لأن فدية الحج تشابه هذه الفدية، والتقدير النبوي خير من التقدير بالرأي إذا أردنا أن نقدر، ولكن الصواب أنه لا تقدير فيه. بناء على هذا إذا أراد الإنسان أن يطعم، إما أن يصنع طعاما يكفي لثلاثين شخص من الفقراء ويدعوهم ليأكلوا في منزله، أو يدفع من الطعام ما يكفي ثلاثين مسكينا، وبذلك تبرأ ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يضره، يعني أن يفطر، يسن له أن يفطر، فإن صام مع حاجته للفطر فقد أتى مكروها. ونحتاج في هذا الموضوع إلى عدة مسائل. المسألة الأولى: ما هو المرض؟ المرض هو خروج البدن عن حد الصحة إلى الاعتلال، فإذا خرج البدن عن حد الصحة إلى الاعتلال فهو مريض. الثاني: ضابط المرض الذي يجوز أن يفطر من أصيب به هو كل مرض يتسبب الصيام، كل مرض، غير واضح الصوت، كل مرض يتسبب الصيام في تأخير الشفاء، شفائه أو زيادة المرض. بناء على هذا كل مرض لا يكون للصيام تأثير عليه فإنه لا يجوز لصاحبه أن يفطر، كما إذا أصيب الإنسان بألم في الضرس أو جرح في الإصبع أو نحو هذه الأمور التي لا دخل للصيام بها لا زيادة ولا نقصا، فإن صاحب هذا المرض إن أفطر فقد ارتكب محرما. مسألة الأخيرة، يجوز للصحيح الذي لم يمرض أن يفطر إذا خشي أنه لو صام مرض، لأن هذا بمعنى زيادة المرض، بل هو أبلغ من زيادة المرض لأنه حدوث للمرض. والفطر بالمرض محل إجماع في الجملة بين أهل العلم، محل إجماع في الجملة بين أهل العلم للآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، فهي نص في جواز فطر المريض. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسافر يقصر، يعني ويسن لمسافر يقصر أن يفطر. الفطر للمسافر جائز بإجماع أهل العلم، الفطر للمسافر جائز بإجماع أهل العلم، ويجوز له أن يصوم على الصحيح، يجوز له أن يصوم على الصحيح، لما أخرجه البخاري مسلم عن أنس أنه قال: كنا في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ولم يعد أحدنا على الآخر. وينقسم الصيام في السفر إلى قسمين: القسم الأول ما يترتب عليه مشقة، ما يترتب عليه مشقة، فالسنة في السفر الشاق أن يفطر، فإن صام فقد ارتكب مكروها أو محرما بحسب الأذى الذي يلحق البدن من الصيام. والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفر فقيل له: إن قوما مازالوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. القسم الثاني أن لا يترتب على الصيام في السفر مشقة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنابلة الإمام أحمد المذهب الاصطلاحي والشخصي إلى أنه يسن للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة، يسن للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة. واستدل رحمه الله بالنصوص السابقة وبالآثار التي نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على كراهية الصيام في السفر ولو بلا مشقة. القول الثاني للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي أن الصيام أفضل في السفر إذا لم يترتب عليه مشقة، واستدلوا أي الجمهور بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم حار فصام هو وابن رواحة رضي الله عنه، فدل صيام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا لم يجد مشقة فالأفضل الصيام، لأنه لا يصنع إلا الأفضل. الثاني أن في الصيام في السفر إسراع في إبراء الذمة، إسراع في إبراء الذمة. والجواب على حديث أولئك العصاة أنه ثبت في هذا الحديث أن الصيام شق على أصحابه، ونحن نقول أنه إذا شق الصيام فهو مكروه أو محرم، وإنما البحث مفروض فيما إذا لم يوجد أو إذا لم يجد مشقة، إذا لم يجد مشقة. والذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأئمة الثلاثة أحسن وأقوى وأقرب للجمع بين النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضرا صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يعني إذا صام الإنسان في بلده ونوى الصيام وصام ثم سافر في أثناء اليوم وخرج عن البلد، فإنه يجوز له عند الحنابلة أن يفطر، يجوز له أن يفطر ولو كان في أول النهار مقيما صائما. واستدلوا بأنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفطرون في أثناء اليوم في السفر. والقول الثاني للأئمة ثلاثة، أنه إذا أصبح صائما في بلده ثم خرج مسافرا فإنه لا يجوز له أن يفطر، لأنه شرع في عبادة واجبة فوجب عليه أن يتمها. ومذهب الأئمة الثلاثة في هذه المسألة ضعيف أو ضعيف جدا، لأنه مخالف للمنقول والمعقول. فالمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الناس أنهم كانوا يفطرون، وأما المعقول فلأن المعنى المناسب الذي أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يفطر فيه وهو السفر موجود في هذه الصورة، ولا يقدح في ذلك أنه كان في أول النهار مقيما، فإن هذا المعنى لا يقدح في وجود علة جواز السفر، جواز الفطر وهي السفر. فالراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء إذا كان الفطر بسبب الخوف على أنفسهما لا بسبب الخوف على الجنين، لا بسبب الخوف على الجنين. فإن كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فهي المسألة الثانية التي ستأتي الآن معنا. وجواز الفطر وأنه لا يجب عليها إلا القضاء كلاهما محل إجماع، حكى الإجماع ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار إلى هذا الإجماع. إذن إذا أفطرت خائفة على نفسها لا على الجنين فعليها فقط القضاء دون الإطعام. ثم قال رحمه الله مبينا النوع الثاني: وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هذه مسألة، وهي إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين، محل إشكال بين أهل العلم، واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن إن شاء الله نلخص هذا فنقول: ذهب الحنابلة والشافعية إلى ما ذكره المؤلف، وهو أنه عليها أن تقضي وأن تطعم، عليها أن تقضي وأن تطعم. واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا المرضى والحامل بذلك، بأن تطعم. وأما القضاء فقياسا على المريض، لأن الحامل والمرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض. القول الثاني أن الحامل والمرضع إذا افطرتا بسبب الجنين لا يجب عليهما إلا الإطعام فقط، واستدلوا بأنه صح عن ابن عمر وابن عباس أنه ليس على المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت إلا الإطعام دون القضاء، ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى أن الواجب الإطعام دون القضاء، وهذا صحيح بإسناد ثابت صححه الدارقطني وغيره. وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال لها، أي المرأة السائلة، أطعمي واقضي، فهو منكر، حديث أثر منكر. فالثابت عنهما الإفتاء بالإطعام دون القضاء. القول الثالث أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنه لا يجب عليهما لا إطعام ولا قضاء، تفطر بلا إطعام ولا قضاء. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، واستدل على هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض عن المسافر والحامل والمرضع الصيام، وضع عنهم الصيام. قال ابن حزم: فإذا أجاز الشارع لها أن تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا إطعام. رحمه الله. والقول الرابع والأخير وهو مذهب الجمهور وأكثر أهل العلم وجوب القضاء دون الإطعام. أما وجوب القضاء فقياسا على المريض، وأما عدم وجوب الإطعام فلدليلين: الأول أنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الإطعام، ثاني أنه في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول ابن عباس وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسافر والمرضع والحامل الصوم لم يذكر وجوب الإطعام، لم يذكر وجوب الإطعام. والراجح والله أعلم وجوب القضاء والإطعام. قال شيخ الإسلام: صح الإطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس. وإذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة إلزام المرأة بالإطعام فإنه يعني يصعب الخروج عن هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام، هذا القول اختيار شيخ الإسلام في أكثر من كتاب من مصنفاته، وهو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي والشخصي، وهو مذهب الإمام الشافعي. وهذا القول قوي بسبب الآثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها مخالف ولا دافع، سواء قلنا أن هذه الفتوى مما لا قبل أو لا مدخل للرأي فيها، وهذا محتمل لأنه قد يقال يبعد أن ابن عباس وابن عمر يلزمون المرأة بالإطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا أنه فتوى صحابي ليس له مخالف، يشبه أن يكون إجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الأمر، أيضا هذا كافي في أن يذهب الإنسان إلى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الجنين أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم، أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن نوى صوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذا جن أو أغمي عليه في جميع النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن الصيام باطل ولا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن أغمي عليه أو جن لا ينسب إليه أنه قصد ترك الطعام ولا الشراب، فلا يعتبر من الصائمين. وفهم من عبارة المؤلف أنه لو استيقظ في أي جزء من المغمى عليه، لو استيقظ في أي جزء من النهار صح صومه، لو استيقظ في أي جزء من النهار صح صومه، وكذلك لو أفاق المجنون في أي جزء من النهار صح صومه، لأنه قصد الإمساك في جزء من وقت العبادة، لأنه قصد الإمساك في جزء من وقت العبادة فصحت عبادته. ثم قال رحمه الله تعالى: لا إن نام جميع النهار، أي فيصح صومه، أي فيصح صومه. وصحة صوم النائم في جميع النهار محل إجماع، محل إجماع لأمرين: الأول أن النوم عبادة فلا تبطل الصيام، عفوا، لأن النوم عادة فلا تبطل الصيام، ولأن النائم لا يفقد الإحساس بالكلية كما في الإغماء والجنون. وللإجماع، وللإجماع الذي ذكرته، فلا إشكال إن شاء الله في مسألة النائم. فلو نام الإنسان من قبل أن يطلع الفجر الثاني إلى أن غابت الشمس لم يستيقظ أبدا، فصومه صحيح. ثم قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، فقط أي دون المجنون، أي دون المجنون. فالمسألة الأولى أن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، لأن زوال العقل بالنسبة له ليس زوالا كليا فلا يرفع التكليف، ولأنه لا يتأخر عادة، أي لا يطول. فإذا المغمى عليه يجب عليه أن يقضي إذا استيقظ. القسم الثاني المجنون، والمجنون ينقسم إلى قسمين: أن يكون مجنونا طول النهار، يعني من أول اليوم إلى آخره، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: والمجنون حتى يفيق. والمرفوع عنه قلم ليس من المكلفين، فلا يجب عليه أن يقضي، لأنه لم يثبت في ذمته وجوب العبادة أصلا. القسم الثاني أن يجن في جزء من النهار، أو بعبارة أدق أو أوضح، أن يصحو في جزء من النهار ويجن في جزئه الآخر، فهذا يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، لأنه أدرك جزءا من العبادة فوجبت في ذمته، فوجبت في ذمته. فإذا المجنون فيه هذا التفصيل الذي ذكرت لك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمسك، تقدم معنا من سار أهلا في أثناء اليوم أنه يمسك ويقضي عند الحنابلة. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. قوله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم إلى آخره، يعني أنه يجب عند الحنابلة أن يعين الإنسان النية في الليل. ومقصود الحنابلة بالتعيين أن ينوي أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو من نذره، وإنما الواجب أن يعين، يعين ما هو الصيام الذي سيصومه، ما هو الصيام الذي سيصومه. وإذا نوى نية التعيين فلا يجب عليه أن ينوي نية الفريضة، بقوله هنا رحمه الله: لا نية الفريضة. والتعليل أن نية التعيين تغني عن نية الفريضة، فلو نوى الإنسان أنه غدا سيصوم قضاء عليه أو من نذره أو من رمضان، فلا يشترط مع ذلك أن ينوي أنه يصوم فريضة من فرائض الله، بل يكتفى بالتعيين. الدليل على وجوب التعيين والنية في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الأعمال إنما تعتبر وتصح وتقبل بالنية. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث في خلاف في إثباته وتعليله، ولعل الأقرب إن شاء الله أنه موقوف، لكن كما هو ظاهر أن مثل هذا الحكم يبعد جدا أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، بل يجزم الإنسان أن له حكم الرفع، لأن فيه جزما بإبطال عبادة مع تعيين وقت محدد نية هذه العبادة وهو الليل، فالغالب أنه مرفوع. القول الثاني أن الصيام إذا كان متتابعا، سواء كان صيام رمضان أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة قتل الخطأ أو أي صيام يشترط فيه التتابع، أنه يكتفى فيه بالنية في أوله ولا يجب أن ينوي في كل يوم. وسدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الشخص أو هذا المسلم نوى أن يصوم كل رمضان حين دخل الشهر، والفقهاء متفقون على أن الواجب استمرار النية حكما لا حقيقة، وهذا استمرت نيته حكما وإن لم تستمر في بعض المواضع حقيقة فيما لو نسي أو نام. ويشترط على هذا القول أنه إذا جن أو أغمي عليه أو عرض له أي عارض أن يجدد النية، وكذلك لو أفطر بسبب لا يقطع التتابع يجب عليه أن يجدد النية، لأن النية الحكمية انقطعت هنا. وهذا القول الثاني أقرب إن شاء الله، أقرب إن شاء الله. وثمرة الخلاف تقريبا في مسألة واحدة، وهي في الشخص الذي ينام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي الذي ينام في كل الليل، فإن هذا لم يبيت الصيام من الليل، فهذا عند الجمهور صيامه باطل، لأنه لم ينوي في الليل. وعلى القول الثاني صيامه صحيح. ومن هنا تعلم خطورة ما يصنعه بعض الشباب من النوم طيلة الليل، فإن هذا يعد صيامه للبطلان عند جماهير أهل العلم الذين يستندون على نص صحيح عند المتأخرين وحكم بعضهم عليه بالوقف، وهو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ففي عمل هذا خطورة عظيمة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح النفل بنية من النهار. هذه المسألة كالتقييد للمسألة السابقة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يصوم ولو في أثناء النهار إذا كان الصيام نفل، واستدلوا على هذا أي الحنابلة بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: عندك طعام؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. فصام صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار لما كان الصيام نفلا. والقول الثاني أنه لا يجوز صيام النفل إلا بنية، لعموم حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والراجح مع الحنابلة لأن حديثهم مخصص لعموم هذا الحديث، مسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأجر يترتب من النية، فقط، وما سبق من اليوم فإنه لا أجر له عليه. واستدلوا على هذا بأن الأجر يترتب على العبادة، والعبادة لا يمكن أن تصح إلا بنية، والنية لم تأتي إلا في أثناء اليوم. والقول الثاني أنه إذا صام في أثناء النهار فإن له أجر يوم كامل، لأن الصيام في الشرع لا يكون في بعض النهار ولكنه يكون في يوم كامل، فإذا صححنا صيامه فله الأجر كاملا، والصواب مع القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يمكن أن يثاب الإنسان بلا نية، مسألة يشترط لصحة الصيام التطوع في أثناء اليوم ألا يأتي بمفسد للصيام في صدر النهار، سواء كان أكل أو شرب أو جماع أو أي مفسد من مفسدات الصيام، فإن أتى به فلا صيام له ولو نواه في أثنائه. ثم قال: قبل الزوال وبعده، يعني أنه يصح أن يصوم في أثناء النهار سواء كانت النية جاءت بعد الزوال أو قبل الزوال. واستدل الحنابلة على هذا بعموم حديث عائشة، فإنه لم يفصل بين أن تكون هذه النية بعد أو قبل الزوال. والقول الثاني أنه إن كان بعد الزوال بطل، لم يصح عقد، ما نقول بطل لأنه لم ينعقد، لم يصح صيامه. واستدلوا على هذا بأن غالب النهار ذهب، وإذا ذهب غالب العبادة لم تحتسب، بدليل أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة حسبت له هذه الركعة، وإذا أدرك ما بعد الركعة لم تحسب له هذه الركعة، فدل على هذا التفصيل. وهذا القول الثاني مجرد رأي لا قيمة له في مقابلة النص في الحقيقة، رأي لا قيمة له من وجهة نظري في مقابلة النص الصريح الذي لم يفرق بين أن يكون بعد الزوال وقبل الزوال. نعم ليس في حديث عائشة ما يدل على أن دخوله صلى الله عليه وسلم كان قبل أو بعد، لكن هذا لا يؤثر في قوة الاستدلال بعموم الحديث. ثم أيضا المعنى، إذا كان الشارع صحح الصيام في أثناء النهار وسيحسب له الأجر من حين النية، فما الفرق أن يكون قبل أو بعد الزوال إلا تعليلات عقلية لا قيمة لها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يعني إذا قال الإنسان إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، ثم صار من رمضان فإنه لا يجزئه عند الحنابلة. ومعلوم أن هذا يتصور في اليوم الخامس أو السادس، أحسن في اليوم الأول، صحيح في اليوم الأول. واستدل الحنابلة بأنه في هذه الصورة فقد شرط التعيين الجازم، لأن هذا الرجل متردد. وتقدم أنه يشترط أن يعين جازما. وقول الثاني أن صيامه صحيح ويجزئه عن رمضان، لأن التردد في هذه الصورة ليس في النية وإنما في الواقع، يعني أنه يتعلق بالواقع لا بالنية. أما هو فهو جازم أنه إن كان من رمضان فهو صائم، وهذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله. فإذا فعله الإنسان فإنه إن شاء الله يجزئ عنه من رمضان. ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل. والدليل على هذا أن استصحاب النية حقيقة أو حكما شرط لصحة العبادة، وهذا قطع النية فبطلت العبادة. فإذا نوى الإنسان أنه أفطر فقد أفطر وبطل صيامه. مسألة ليس من ذلك أن ينوي أنه سيفطر، وهذه تقع كثير عند الناس ولا يفرقون بين نية الفطر ونية أنه سيفطر. إذا نوى أنه سيفطر فإن صيامه صحيح إلى أن يفطر، لأنه لم ينوي الفطر وإنما نوى أنه سيفطر. كما لو قال سأفطر إذا جاء زيد أو سأفطر بعد ساعة، فهذا صيامه صحيح لأنه لم يقطع النية.
وإذا قال سأفطر بعد ساعة فإذا مضت الساعة فإن نوى الفطر أو أفطر حقيقة بطل صيامه، وإلا فهو صحيح ويبقى على نيته الأولى، ولا يؤثر أنه نوى أنه سيفطر. نعم. ثم قال أحسنت، قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هذا الباب مخصص لمفسدات الصيام، ومفسدات الصيام هي كل ما ينافي الصيام ويبطله، كل ما ينافي الصيام ويبطله فهو من المفسدات، وما يفسد الصيام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يبطل الصيام مع كونه مجزئا، وهو بهذا المعنى يذهب بالأجر عن الصائم، ومثاله من يتعاطى الشتم والسب ولا يتأدب بآداب الصيام وهو صائم، فهذا صومه مجزئ، لكن يصح أن نقول لا صيام لك، يعني لا أجر لك. القسم الثاني المفسد للصيام، أي المبطل الذي يترتب عليه وجوب القضاء، الذي يترتب عليه وجوب القضاء، وهو المقصود في هذا الباب، وهو المقصود في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب فسد صومه. من أكل أو شرب إلى أن قال فسد صومه. الأكل والشرب مفسد للصيام إذا كان مغذيا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، أولا لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه، فدل على أن من شأن الصائم أن يدع الطعام والشراب وإلا فليس بصائم، وقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. القسم الثاني ما يؤكل مما لا يغذي، فهذا يبطل الصيام عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، كأن يبلع حصاة أو درهما أو ترابا أو نحو ذلك مما لا يغذي. والقول الثاني وهو مذهب لبعض المالكية وللحسن بن صالح ونصره شيخ الإسلام، أن من أكل ما لا يغذي فإنه لا يفطر، وسدله بدليلين: الأول أن الأكل والشرب إذا أطلق في اللغة وفي العرف وفي الشرع ينصرف إلى الأكل المعروف الذي يتغذى به الجسد، ولا ينصرف إلى ما لا يؤكل عادة ولا يغذي. ولذلك لما أراد الخليل بن أحمد أن يعرف الأكل قال: والأكل معروف. إذن الأكل معروف يعني الذي يطعم وينتفع الجسم منه. الدليل الثاني أن علة التفطير التي تعقل من نصوص الشارع هي ما يتقوى به الجسد ويستمد منه الطاقة والنشاط دون ما ليس كذلك، فإن هذا هو المعنى المعقول الذي يناسب أن يكون علة للنصوص، وهذا القول الثاني هو القول من حيث الأدلة هو القول الصحيح، أنه قول قوي جدا ويتناسب مع نصوص الشرع. بناء على هذا إذا بلع الإنسان حصات فإن صيامه باطل عند الجماهير وصحيح عند من ذكرت. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استعط. الصعوط هو ما يصل إلى الجوف من خلال الأنف، فإذا وصل الجوف ماء أو غيره مما يغذي من طريق الأنف بطل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالانتسار إلا أن تكون صائما. فدل الحديث على أن الصيام على أن الأنف من المنافذ الذي إذا وصل المعدة من خلاله ما يطعم أبطل الصيام. وهذا لا إشكال فيه وهو واضح ثم قال رحمه الله تعالى أو احتقن. الاحتقان هو لغة الاحتباس، واصطلاحا هو تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة، تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة. وذهب الجماهير إلى أن الحقنة تفطر الصائم، لأنها إدخال مادة إلى الجوف، والقول الثاني أن الاحتقان لا يفطر، وإليه ذهب بعض أهل العلم ونصره شيخ الإسلام، واستدل بدليلين. الأول أن ما يحصل بالحقنة الشرجية هو استفراغ ما في البدن لا إدخال القوة والنشاط إليه، فكيف يفطر الصائم بذلك؟ عكس ما يقوله الجمهور الذين يقولون هو إدخال مادة إلى الجوف. ثانيا أن الاحتقان في الدبر لا يفيد الجسم وليس من الغذاء لا لغة ولا شرعا، فلا يسمى المحتقن آكل ولا شارب لا عرفا ولا شرعا. والصواب التفصيل، وهو أنه إذا احتقن الإنسان في الأمعاء الغليظة وكانت المادة المحقونة فيها ماء أو مواد غذائية فإنه يفطر، لأن الأمعاء الغليظة من الأماكن التي يمتص فيها الماء والغذاء، فإذا امتصت الماء أو الغذاء تقوى الجسد، وهذا سبب الفطر. وإن حقن في الدبر أدوية ليس فيها ماء ولا غذاء، إن تصور هذا ليس فيها ماء ولا غذاء، فإنها لا تسبب الفطر، هذا القول هو الصواب. وأظن أن شيخ الإسلام لو علم من خلال طب الحديث أن الأمعاء الغليظة محل امتصاص الماء لم يتوقف في التفطير، أظن هذا. وعلى كل حال سواء صار هذا أو لم يصر، الصواب أنه إذا دخل ماء أو مواد غذائية أن الإنسان يفطر، وفي الغالب لن يخلو من ماء، لأن المقصود من الحقن الشرجية التنظيف أو خفض الحرارة أو غيره من الأغراض، وفي الغالب يحتاج مع ذلك إلى الماء، لابد من الماء. فإذا حكم بماء فهو يفطر، عليه أن يقضي هذا اليوم لأن الأمعاء راح تمتص هذا الماء. ثم قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه يعني بما يستطعم حلقه فإنه يفطر، وسدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإثمد للصائم، وهذا الحديث ضعيف جدا، والقول الثاني أن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه، لأن الاكتحال ليس بأكل ولا شرب، ولا يحصل للجسد منه أي نوع من أنواع النشاط والتقوية، فلا معنى أو لا سبب شرعي للتفطير به. وهذا هو الصواب، أن الكحل لا يفطر، لعدم وجود المقتضي الدال على التفطير به. ثم قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليلا. أراد المؤلف في نهاية المسائل التي يفطر بها الإنسان أن يقاعد قاعدة، وهي تتعلق بما يوجب الفطر من الأشياء التي تدخل البدن. لو لاحظت معي المؤلف قسم المفطرات أو قسم المفطرات إلى قسمين، مفطرات تدخل البدن ومفطرات تخرج من البدن. فالمفطرات التي تدخل البدن، لاحظ معي في المتن، الأكل والشرب والاستعاط والاحتقان والاكتحال، هذه تدخل البدن. القسم الثاني المفطرات التي تخرج من البدن، وهي في قوله استقاء استمنى باشر أمذى إلى آخره. فالمؤلف يريد الآن يقرر قاعدة للأشياء التي تفطر إذا دخلت، فقال أو أدخل إلى جوفه شيئا. إذن قاعدة المذهب أن كل ما يدخل إلى الجسد إلى جوف فيه يصل إلى المعدة فإنه يفطر، سواء دخل من المدخل المعتاد كالفم أو من غير المعتاد كما ذكر الأنف والعين أو الجائحات والجروح الغائرة أو من أي منفذ، وسواء كان هذا الداخل مما يتغذى به الجسم أو مما لا يتغذى به الجسم، ففي الجميع يجب على من دخل إلى جوفه مما يصل إلى المعدة شيء أن يقضي ذلك اليوم. هذه هي قاعدة المذهب. والقول الثاني من حيث القاعدة أنه لا يفطر شيء مما يدخل البدن إلا ما يدخل إلى المعدة أو إلى موضع يمكن أن تمتص منه المواد الغذائية والماء، سواء كان من المدخل الطبيعي وهو الفم أو من غيره من المداخل، بشرط أن يكون الداخل مغذيا. إذن مرة أخرى، كل ما يدخل إلى ما ينتفع به الجسم أو يمكن أن يمتص فيه مما يغذي. وفي الحقيقة ما يمكن أن ينتفع به الجسم هما فقط في موضعين، المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة فقط. باقي الأشياء التي في البدن مما يدخلها مواد لا يمكن أن ينتفع بها الإنسان من حيث القوة والنشاط. يضاف إلى مسألة المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة فقط مسألة المغذيات التي تدخل للدم، المغذيات التي تدخل للدم، فهذه تفطر لأنها في معنى الطعام والشراب. فيما عدا الإبر المغذية، الضابط ما يدخل إلى المعدة أو الاثنى عشر الغليظ أو الدقيق مما ينتفع به الجسم، هذا هو الضابط. ثم قال رحمه الله تعالى أو استقاء. استقاء يعني قاء عمدا، استقاء يعني قاء عمدا، فإذا استقاء أو قاء عمدا غير إحليلة. ذهب الجمهور إلى أن ما يدخل الإحليل فإنه لا يسبب الفطر، واستدلوا على هذا بأنه ليس بين الإحليل والجوف منفذ، ليس بين الإحليل والجوف منفذ. وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، لأنه أولا ليس بين الإحليل والجوف منفذ، ثانيا أن ما يوضع في الإحليل لا يمكن أن يسبب نشاطا ولا قوة للجسم، ثم ليس هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. ثم قال أو استقاء. الاستقاء يقصد به من قاء عمدا، فمن قاء عمدا وجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وحكى عدد من أهل العلم الإجماع على هذا الحكم، منهم الخطابي وغيره، عدد من أهل العلم حكوا الإجماع واستدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة من ذرعه الطيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث معلول، والصواب أنه موقوف. نتم فقط مسألة القيء. والصواب ما عليه الجماهير الذي حكي إجماعا أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، أولا للإجماع المحكي، وثانيا للآثار الموقوفة عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن ذهب إلى أنه لا يفطر فقوله ضعيف في مقابل ما عليه جماهير أهل العلم أو حكي إجماعا. نعم. ذكرنا هذا الآن أنه يجب على الإنسان أن ينوي كل ليلة، والقول الثاني أنه يكتفى في الصيام المتتابع نية من أول الشهر، وأن هذا هو القول الراجح، أليس كذلك؟ طيب، هذا يقول بعض الناس إذا سافرت معه يقول لك أفطر وأنت على مقدرة على تكميل الصوم، فأفطرت هل تأثم؟ يعني ذكرنا حل هذه المسألة بوضوح، وأنه عند الإمام أحمد إذا كنت مسافر ولا يشق عليك الصيام، هل الأفضل أن تفطر ولا تصوم؟ إذا كان ما يشق علي عند الإمام أحمد لا يشق على الإنسان تفطر، ذكرنا أنه تفطر، وأن الأئمة ثلاثة بدون مشقة تصوم. أما قوله هل يأثم، أخذنا أيضا أن الفطر للمسافر محل إجماع، إنما الخلاف في الأفضلية، كل هذا مذكور في الشرح. لذلك أنا أحب من إخواني أنه أشياء اللي منصوص عليها في الشرح ما نحتاج أن نسأل عنها. مسألة يقول القطرة في الأنف والمغذية، القطرة في الأنف أو في الأذن لا تفطر، وأما المغذي الذي يشبك في الوريد ويتغذى به الجسم فصواب أنه يفطر بلا إشكال، وعليه كثير من أهل العلم المعاصرين، وهو في معنى الطعام والشراب. نعم. إيش؟ أحسنت. الراجح في الجوف أنه المعدة فقط، وكما قلت لكم هو المعدة ويلحق به ماذا؟ لأنه الأمعاء، لأنه يمتص فيها الغذاء، لكن الأصل أن الجوف هو المعدة، وإنما نلحق الأمعاء لأنه قد يحتقن، وإلا الأصل أن الطعام لن يصل إلى الأمعاء إلا بعد المرور بماذا؟ بالمعدة. الإبر إيش؟ الإبرة الوريدية ذكرت أنا في الفترات المعاصرة أني كنت أظن أنه محل إجماع أنها ما تفطر، ثم تبين لي أنه في خلاف، ذكرت بمقدمة الطبعة الثانية، وأن بعض المعاصرين رأى أنها تفطر إذا صار فيها ماء، وفي الغالب لا تخلو من ماء، وذكرت أن هذا من وجهة نظري أقرب. فإذا ضرب الإنسان إبرة وريدية يعني في الدم وليس الجلدية، يعني لا نتكلم عن الجلدية وإنما نتكلم عن الوريدية التي تصب في الدم، فهذه إذا كان مع كمية كبيرة من الماء فإنها تفطر، وإن كان جماهير المعاصرين وحكي إجماع أنها لا تفطر، لكن الأقرب أنها تفطر، وهو مذهب مفتي الديار الأول الشيخ محمد بن إبراهيم. أنس كيف؟ النفع المقيد فيه إشكال، لأن ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يشترط، لأنهم يقولون لا يشترط التعيين في النفل، ولكن الذي تقتضيه الأدلة بوضوح وليتميز النفل بعضه عن بعض أن النفل المعين لابد له من نية. لا يجوز صيام يوم الشك، هذا الصورة تتصور في من أراد أن ينام ولا يعلم هل سيكون غدا من رمضان أو لا.